بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قد كنت وددت أني أظل حتى 3 أيام نقرأ الترجمة الذي الشيخ الإسلام ما ذكره الشيخ عبد الرحمن الشميري، لكن أنصح كل طالب يقرأها، ترجمة موسعة جدا جدا جدا. قرأتم واحد قرأها منكم؟ شوف يا أخوة، يعني من أسباب استفادة الطالب حتى الإلمام بعض الأمور، إذا اشتريت كتابا اقرأ المقدمة، اقرأ الفهرس، تعرف أهداف المؤلف في تأليفه، تنظر ما موضوع الكتاب هذا، تفهم إيش معناه. أما أن اشتري كتاب ولا أقرأ منه شيء، اقرأ الفهرس، لأن بعض المسائل تعرف أنها في الفهرس موجودة مباشرة، خلاص تأثر عليها، هي ترجمة عظيمة عظيمة جدا جدا في ذلك. ربما تقرأه تبكي لهذا الرجل كيف ذكر مناقب عظيمة جدا. اقرأوها إن شاء الله، اليوم إن شاء الله ما ينام واحد منكم الليل وقد قرأها، والله أن تشحذ الهمم. يعني حين تقرأ هذا تقول عيب علينا أن يطلق علينا طلاب علم لما ترى من هذا الرجل. أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرحمه. طيب، مرة معنا بعض المسائل، حضرت بالأمس يا بلال؟ حضرت بالأمس الفتوى الحموية الصغرى، ما مضمونها؟ نعم، إذن ما ثبتت الصغرى صح؟ ما في من ذكر، ذكر ابن عبد الهادي وغيره ذكروا الفتوى الحموية الكبرى وذكر الصغرى، أشار إليه أشارة ولم يعرف لها شيء في ذلك. وهناك من قال ماذا؟ هناك من فرق أيضا، ما حضرته؟ ها ضل، هناك من فرق، أحسد، كانت ردا على الجواب على السؤال، فأجاب بالفتوى الحموية الصغرى ثم رأى انتشارها بعد ذلك ماذا؟ زاد فيها وتوسع في ذلك، فقالوا سميت الكبرى، لكن ما وجدنا لهذا شيء. يا إله الله. ومتى ألفها؟ أغلق الكتب، متى ألف هذه الفتوى؟ ما أسمع يا محمد، أحسن، 698 هجرة. ما الذي حصل لشيخ الإسلام بتأليف هذا الكتاب؟ ها؟ حصل له عليه بلاء ومحن بذلك في هذا الكتاب. مضمون هذا الكتاب ها؟ متعلق بصفات الله عز وجل، والأخص منها ماذا؟ الصفات الخبرية التي خالف فيها الأشاعرة وغيرهم في ذلك. ألف الإمام هذا الكتاب وهو في السن كم من عمره؟ السن 37 من عمره رحمه الله تعالى. وأين ألف هذا الكتاب؟ وأين ألف هذا الكتاب؟ عمر، ها؟ حما، أين حمادي؟ بلاد الشام، بلاد الشام. ومتى ألفه؟ كم مكث في تأليفه؟ شهرا أو نصف شهر؟ بين الظهر والعصر. لا إله إلا الله. وهل في هذه، في هذا الكتاب خلاف بنسبتها لشيخ الإسلام يا عبد الرحمن؟ ليس ثم خلاف إطلاقا في ذلك. وللكتاب هذا مسميات، حضرت بالأمس؟ متأخر، وهذا الخطأ لا بأس، قد الإنسان يعني يحصل له أمر لا بد منه، لكن الخطأ هو أنك ما تراجع الدرس من زميلك أو تأخذه من الصوتيات مباشر، هذا هو الخطأ. أكثر يا إخوة ما يتعثر طالب العلم من الاستفادة انقطاع عن الدروس وعدم مراجعتها. قد يحصل أمر طارئ لا بد أنك تتأخر، لأن كيف أفعل؟ إما أخذه من الصوتيات أو راجع مع زميلي. أكثر ما يتأثر طالب العلم عدم مراجعة الدروس، والله أنك تسأل في مسائل ابتدائية بدائية جدا في بعض المسائل ربما ما قد مريت إلا 5 أيام تسأل عن بداية اللامية وفي بداية 3 أصول ما يجيب عنها. هذا هو السبب في عدم استفادة الطالب وعدم نبوغه استفادة مباشرة. ما في مراجعة في ذلك, ما في مراجعة, هذا خطأ. لابد أن تحضر الدرس, لابد يا إخوة. تصور الكتاب, تصور الدرس, دائما ما أنصح وأكرر هذه نصيحة العلماء الكبار في ذلك, واستفدت هذا أيضا من شيخنا فتح الله عليه. يا إخوة الآن حين تقرأ الدرس قبل أن يأتي المدرس تتصور, تعرف ما هو الدرس الذي سيقوله, تتصور مضمون الكتاب, ما هو المسائل التي سيذكرها. لا شك أنك ستمر على مسائل ما تعرف لها, هذا الأصل ستمر على مسائل أنك تحضر الدرس أصلا. والمدرس حين يلقي الدروس تعرف سيمر على الإشكال الذي خطر معك أو مر معك في أثناء تحضيرك للدرس قبل إتيانه, إن ذكر الإشكال فبي ونعمة, وإن لم تسأل في ذلك تجعله بعد الدرس أو تكتب ورقة وتسأله في هذه المسألة, هذا لابد منه. إذا ما حضرت الدرس أنا أسألكم جميعا, ألا ترون أن بعض الحين أنكم تكتبوا, أنا قد حصلت هذا, نكتب تعليقات موجودة في الكتاب أو لا؟ ليش ما حضرنا الدرس؟ أذكر في كتاب المتممة نقشت نقش ما تستطيع أن تفرق بين كلام المؤلف بين كلامي, اكتب هنا وهنا وموجود موجود. المدرس هداه الله قد انسلخ الآن ما نبهني, يقول انظر في بعض هذه المسائل والأشياء التي ما موجودة, يقول هذه موجودة معكم, هذه اكتبها وأنا أكتب ويقرأ وأنا أكتب, ما أدري كيف أفعل. هذا في بداية للطلب وهذا خطأ. لابد أن تحضر الدرس, تتصور الدرس الذي سيلقي عليه. بعد انتهائك من الدرس من أسباب الاستفادة أن تراجع مع شخص, تراجع له, قال شيخ نفط قال كنت بعد أن انتهي من الدرس أخذ 2 من أصحابي و3 أراجع لهم, راجع الواحد راجع الاثنين بجوار, راجع أنت إياه حتى يوم هو يقرأ وأنت يوم تقرأ, هذه فائدة مهمة جدا. نسأل الله العافية. طيب نقرأ, أمس بالأمس قرأنا السؤال الذي سئل شيخ الإسلام رحمه الله عنه فأجاب بما ستسمعون إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين, قولنا فيها بريقوا على هذا العالم, قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كالعمة الأربعة والسفيانيين والزهري وابن المبارك وغيرهم, كالعمة الأربعة وكالسفيانيين والزهري وابن المبارك وغيرهم كثير من هؤلاء. قال الذي أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم, وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب, أي في باب ماذا؟ ما وصف الله به نفسه وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد, وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا, وأمر أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه مرت معنا فائدة يقوى في كتاب التوحيد. إذا كان الآن في قولي أنا ومن اتبعني هل الضمير عائد إلى الواو؟ أنا ومن اتبعني عائد إلى الواو أو عائد إلى الضمير المتصل أو إلى ضمير الفاصل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, ومن اتبعني كان عادل الضمير المتصل الذي هو الواو على ماذا؟ هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة, وإن كان عاد ماذا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, ومن اتبعني هذا على علم, هذا المقصود به, يعني يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم, يعني سبيلي طريق العلم أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال فمن المحال في العقل والدين. الآن انظر يا أخوة إلى هذا الإمام كيف بدأ بذكر العقل, لأنه الآن سيرد على من الآن سيواجه هذا الكتاب من العقلانيين في ذلك. قال فمن المحال بدأ بالعقل, يقول حتى العقل انظروا فضلا عن الشرع, فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير. من هو السراج المنير؟ أي وصي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. كتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا اجتمع الكتاب الحكمة مع الكتاب فالمراد بالحكمة ماذا؟ السنة. السنة. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمتي دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله، معروف الذي يجب لله، من الأسماء الحسنى وصفات العلا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. مفهوم الكلام هذا يا أخوة ولا عندكم؟ موجود في تعليق عندهم. قال: ما يجب لله، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات العليا من صفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة والعز. قال: وما يجوز عليه من صفات الفعل، وما يجوز عليه من صفات الفعل كالمجيء والنزول والاستواء. قلنا الذي يجب عليه مثل ماذا يا إخوة؟ صفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات والعزة. وما يجوز عليه كالصفات الفعلية، الصفات الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء وغيرها. قال: وما يمتنع عليه، وما يمتنع عليه من صفات النقص، يمتنع عليه من صفات النقص التي هي كالسنة والنوم والبخل والعجز إلى غير ذلك، هذا يمتنع عليه سبحانه وتعالى. يريد يا أخوة بهذا الرد على المفوضة، يريد به الرد أيضا على المفوضة. الآن أريد أن أصور لكم شيئا قبل أن نصل. الآن يا أخوة يقول: حتى العقل محال على الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول الذي جعله الله عز وجل سراجا منيرا بشيرا ونذيرا لهذه الأمة أن يبين لهم أمور دينهم ولم يبين لهم ما هو الأصل. يعني سيأتي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى القراءة ولا يبين ما هو أصل الدين وهو الإيمان، يقول هذا محال. بل إن سيأتي معكم إن شاء الله أن الأدلة التي وردت في الأسماء والصفات أكثر بكثير من الأدلة التي وردت في الزكاة والصيام والصلاة إلى غير ذلك من الأدلة، فيقول هذه أكثر من ذلك. انظر، قال: فإن معرفة هذا أصل الدين. ما هو المعرفة؟ ما هو المشار إليه هنا؟ فإن معرفة هذا أصل الدين، ما يتعلق في حق الله عز وجل من الأسماء والصفات، وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبه القلوب، اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني يقول هذا محال. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، في حديث سلمان معلوم، وقال: تركتكم على البيضاء، البيضاء الحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، البيضاء الحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، وهي مأخوذة من البياض أي من الوضوح، من الوضوح. قال: وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الحديث عن عرباض بن سارية وسنده حسن بل هو صحيح. انظر الآن ما يبين لنا الآن أن الدين شامل كامل، بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، كيف لا يبين ما يتعلق فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى؟ وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم الحديث الأول كما سمعتم معروف لديكم حديث الأرباض بن سارية، وهذا الحديث الثاني الذي قرأناه الحديث صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص إنه لم يكن نبي قبلي، الحديث إلى آخره. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما. إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، رجاله كلهم ثقات. والحديث في السلسلة رقم 1647 1647. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسي ومن نسي. رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا، وصله الطبراني وله شواهد في الصحيحين، له شاهد في الصحيحين عن حذيفة، لو شاهد في الصحيح حذيفة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر فيها ما يكون إلى قيام الساعة، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر فيها ما يكون إلى قيام الساعة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر فيها ما يكون إلى قيام الساعة، علم ذلك من علم وجهل ومن جهله. الآن سيأتي الكلام الذي أشرنا إليكم. قال رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين كالطهارة والصلاة هكذا، وإن دقت أن يترك تعليمهم. قال: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، يعني كجملة معترضة، في منفعة من الدين أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بالأسماء والصفات. يعني يقول الشارع قد بين حتى وإن كان شيء دقيق في مسائل مجرد الاستنجاء، الأخذ باليمين، الترك بالأكل باليمين، الشرب، نعم، عدم الشرب باليمين وهكذا بالشمال، يقول هذه مسائل دقيقة جدا، نزول الإنسان خلاف نزول على ركبتي أو على يدي، هذه مسائل دقيقة جدا، كيف لا يبين شيئا يعتقدون في قلوبهم؟ يقول هذا محال. قال: انظر الآن، محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفة غاية المعارف وعبادة أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبي أدنى مسكة؟ المسكة البقية، البقية يعني مسكة من خير، يعني بقية من خير. وتطلق المسكة كما ذكر العلماء على الرأي والعقل، تطلق على الرأي والعقل الذي يرجع إليه، يقولون فلان لا مسكة له، أي لا عقل له ولا إدراك، لا عقله مثلا ولا رأي. تريد المرجع؟ لسان العرب المجلد العاشر 88 و400، لسان العرب المجلد العاشر 88 و400. قال رحمه الله: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. يعني يقول الذي عنده عقل وعنده رأي وفيه إيمان وفيه خير لا يشك أبدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يعتقدونه أولى من غيره. قال: إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. الآن تهينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه بيّن. فإذا كان كذلك فيقول خير هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة رضوان الله عليه، فيقول محال. انظر، قال فمن المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قروني قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. قصروا في هذا الباب، المقصود باب العقائد عموما، الأسماء والصفات، لأن المتكلمين زعموا أن الصحابة لم يعرفوا تلك المقدمات العقلية لأنهم قالوا كانوا مشغولون بالجهاد والقتال، وهذا من جهلهم. قال رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا. واختلف العلماء يا أخواه في القرون المفضلة أقوال كثيرة. أولا اختلفوا في القرن كم مدته، قيل 20 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 80، وقيل أهل كل زمان. يعني خلاف كم القرن سنين، والمعلوم لديكم كم القرن، 100 عام. 100 عام. ثم اختلف العلماء في قرنه، خير القرون قرني، قيل قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، قيل قرني أنه قيل أصحابه وأبناؤهم ثم الذين يلونهم. نذكر لكم الخلاصة، ولا الكلام طويل في ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى إلى أن الاعتبار في الثلاثة بجمهور القرن. شيخ الإسلام كيف يا أخوة نضبط القرن بجمهورهم؟ شيخ الإسلام يقول: لأن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهورهم، بجمهور أهل القرن، هو وسطه. كيف جمهورهم يا أخوة؟ الآن لا شك أن الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موجودون، الآن سيدخل فيهم التابعين أو لا؟ الآن طيب، هل التابعين نجعلهم من القرن الأول أم من القرن الثاني؟ مفهوم الآن، لأنهم الآن صاروا في ماذا؟ في قرن الصحابة منهم. فيقول ماذا شيخ الإسلام؟ بجمهورهم، يعني أكثر القرن إذا كان في هذا العام 100 عام أكثرهم صحابة يسمى ماذا؟ قرن الصحابة. مفهوم الآن؟ القرن الذي بعدهم إذا كانوا من التابعين يكون ماذا؟ قرن التابعين، وسيدخل فيه من تابعي التابعين أو لا؟ فإذا قال القرن الثالث ماذا؟ تابعي التابعين. هذا قول شيخ الإسلام، أن يقول على أن القرن عائد إلى جمهورهم. مفهوم الآن؟ إذا كانوا من الأكثر ينسب القرن إليهم، ينسب القرن إليهم. الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول في قوله خير القرون قرني ثم الذين قال القرن الأول قرن الصحابة، والقرن الثاني قرن التابعين، والقرن الثالث قرن تابعي التابعين. هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول بهذا التفصيل: القرن الأول قرن الصحابة قال، والقرن الذي يليه التابعين، والقرن الذي يليه تابعي التابعين. نقرأ الفائدة التي للشيخ الإسلام الذي أشرنا إليها. قاله: ذهب الشيخ الإسلام إلى أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهو وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض الخلفاء الأربعة، وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة، وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأول الدولة العباسية. فكأن الشيخ يرى أن القرن الأول هم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث التابعون، لأنه عاد إلى ماذا؟ شيخ الإسلام عاد إلى جمهورهم، إلى الجمهور. إلا أنه في ظاهر كلامي أنه كما قال شيخ الإسلام، شيخ ابن باز يرى بقول شيخ الإسلام، وإلا غالب من يقول وهو يقول شيخ الإسلام أنه عائد إلى الجمهور، حتى نستطيع أن نضبط الآن، لأنه لا شك أن كل قرن سيدخل في القرن الثاني. فهل نضيف الآن مثلا تابعي التابعين، نضيفهم الآن من قرن التابعين، نقولهم من التابعين أو من تابعيهم؟ ها، من تابعي التابعين الآن، نضيفهم في التابعين أو من تابعي التابعين؟ إذن على قول ماذا على أنه ننظر إلى القرن الأكثر، فهم يعتبر من تابع التابعين، وإن كان بعضهم قد دخل في هذا القرن، لكن ننظر إلى جمهور إلى جمهوره. هذا وصي بذلك، وهو هذا القول لا ينافي قول ابن باز أن القرن الأول ماذا سيصير؟ قرن الصحابة، وإن دخل فيهم ماذا؟ من التابعين، عاد إلى جمهورهم. والقرن الثاني قرن من؟ التابعين الآن، وإن دخل فيهم من أتباعهم، وهكذا في القرن الثالث. ما في فرق بين هذا القول وهذا القول أبدا، عاد إلى الجمهور، لأنه لا شك لا يمكن أن نصفي قرن الصحابة بأكمله 100 عام ما دخل فيه غير الصحابة، صح ولا لا؟ يمكن هذا. وقرن التابعين لا يمكن أن نقول ما دخل فيه من تابع التابعين، فأولئك ما زالوا من تابع التابعين وإن دخلوا في القرن الثاني. هذا هو الصحيح. حاول ترفع صوت، قاربوا قليلا. الآن ننظر مثلا نحن، هل نحن من قرن الشيخ مقبل أو لا؟ ننظر إلى الأئمة، لا ننظر إلى أنا، ننظر إلى الأئمة الذي كانوا في عصره، في الأئمة الذي كانوا في عصره، هل نحن الآن من قرن الشيخ مقبل؟ ها؟ ننظر إلى عصره الآن، هل نحن في مئات العام؟ نحن الظاهر في هذا أنه ما زلنا في القرن الذي نحن فيه، مئة عام نحن فيه، وغالب هو ما زال في السن هذا الآن. كم لنا من دون مات الشيخ مقبل؟ قليل جدا، نحن ما زلنا في قرنه. قال رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك، إيش ضد ذلك يا أخوة المشار إليه الآن؟ يعني غير عالمين، جاهلين ولم يقولوا به، أو عارفين يعني عالمين إلا أنهم ماذا؟ ها؟ سكتوا. أحسن، يقول هذا بالسبب إذا كان كذلك. قال: إما عدم العلم والقول حتى نقول ما قالوا، وهل الصحابة ما يعلمون؟ ما أعلم خلق الله بعد نبيهم. قال: لأن ضد ذلك غير عالمين وغير قائلين، إما عدم العلم والقول وهذا محال عنهم، وإما اعتقاد نقيض الحق، أن الصحابة يقولون نقيض هذا وحاشاهم، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. قال رحمه الله: وأما الأول، قلنا عدم العلم والقول، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة، النهمة الحاجة والرغبة في الشيء، منهما لا يشبعان، اعتبر الحاجة والرغبة في الشيء النهمة. قال: أو نهمة في العلم، نهمة في العلم في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالب، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. مفهوم لهذا التفصيل، تنبه لهذه الفائدة الدقيقة. قال: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده أن لله أسماء وصفات، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، المقصود به ماذا؟ كنها صفة، ليس معنى هذا التفويض، يعني المقصود كنها صفة. وليس النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر الاعتقاد، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات الشوق إلى الله إلى معرفة هذا الأمر أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة؟ أي كيف لا يعلمون الصحابة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه، الأمر الثاني، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم إلا الروافض مزقهم الله، يقول من الصحابة كذلك. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعاف، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا بقول الآن هنا يعرف ذلك من طلب وتتبعه، لأنه قد اعتنى بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين بجمع أقوالهم في هذا الباب، أي جمع أقوال الصحابة في هذا الباب، وهم على هذا السبيل المثال قالوا لا ينحصر في ذلك. قد ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة والكتاب والأجري في كتاب الشريعة وكتاب الإمام أحمد في السنة وكم من الأقوال في هذا في اعتقاد الصحابة. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. تنبأوا لهذه الفائدة التي يرد بها على قول من قال ماذا أن السلف ماذا الفرق بين السلف والخلف، سيأتي يرد عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء، صدق والله أغبياء، ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ماذا قالوا أحكم بذلك، أعلم وأحكم. هذه قاعدة فاسدة وأفسد منها أصحابها. الخلف يا أخوة قد يطلق على الخير وهو قليل، ولا الأصل في الشر، الأصل في الشر، وقد يطلق الخلف على الخير وهو قليل، ولا الأصل في الشر في ذلك. والسلف يا أخوة اختلف العلماء أيضا من هم السلف، من هم السلف خلاف طويل أيضا بين العلماء، ولا أريد أن أتوسع لكم بذكره، صافحتين ورقة بأكملها حول السلف. وخلاصة ذلك السلف هم القرون المفضلة، وهذا ترجيح سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن السلف هم القرون المفضلة، فمن اختفى أثرهم وسار على مناجيهم فهو سلفي، ومن خالفهم بذلك فهو من الخلف، فهو من الخرف. لا بس أن نقرأ قراءة سريعة لبعض من الأقوال حتى تكون على تصور لها. قال فاختلفت عبارات العلماء في ذلك، فمنهم من يعرف السلف بأنهم جيل معين في فترة زمنية محدودة، ويذهب إلى أن المراد بالسلف جمهور أصحاب القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ومن يقصر مسمى السلف على جيل الصحابة فقط، ومن هؤلاء البغدادي والقلقشاني. وأما الغزالي فيرى أن المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون. ومن العلماء من يطلق مسمى السلف يطلق مسمى السلف على منهج معين، فمن وافق هذا المنهج فهو من السلف وإن كان من أصحاب القرون المتأخرة، ومن خالف هذا المنهج فليس من السلف وإن عاش بين أظهر الصحابة. وذكروا كلاما طويلا، والخلاصة أن السلف ما سمعتم تجيء أنهم القرون المفضلة. بقي الخلف، الخلف كما سمعتم الآن كما قال الإمام ابن باز، فكل من وافق سار على نهج الصحابة القرون المفضلة فهو ماذا سلفي، وكل من خالف فهو خلفي، فهو خلفي. قال والخلف اللغة يطلق على القرن يأتي بعد القرن أو كل من يجي بعد من مضى، لكن قد يطلق بإسكان اللام خلف، خلف على الشر، هذا خلف لقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب بتسكين اللام، قال يطلق على الشر هذا التسكين اللام. قال ذهب الذين يعايشوا في أكنافهم وبقيت في خلفي كجلد الأقرب، وقد ذكر العلماء قالوا أما في الاصطلاح فهذه لفظة محدثة. ما هي الخلف؟ قالوا موجود، ما كانت موجودة هذه أصلا في عصر السلف، كيف يقول أصلا خلف وما زال في عصر السلف؟ قال ما كان السلف يستخدمونها فيما أعلم، ولم أجد من عرفها من العلماء المعتمدين، لكن شيخ الإسلام أشار إلى ذلك إشارة يمكن من خلالها أن يستشف مقصوده من الخلف أنهم أهل الكلام، يقول في ذلك ولا سيما والإشارة إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم. ومن خلال تعريفات العلماء لمذهب السلف يمكن أن تحدد المقصود من الخلف، فمن يطلق مسمى السلف على أصحاب القرون المفضلة إلى آخره. خلاصة الخلف كل من خالف، كل من خالف. فإذا ما القاعدة الصحيحة في هذه طريقة السلف؟ هذا أعلم وأحكم، هذه القاعدة. أما من يقول طريقة السلف ماذا قالوا؟ أسلم. وطريقة طريقة السلف تقول أسلم وأعلم وأحكم. أما من قال أن طريقة السلف فقط أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذا قول فاسد وقاعدة مردودة، قاعدة مردودة. بل السلف أعلم وأسلم وأحكم في ذلك. ها؟ من أي وجه؟ صدقت. كيف أسلم بدون علم؟ وهل الإنسان يسلم بدون علم؟ قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة وغيرهم الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. هذه طريقة من يا أخوة؟ طريقة من؟ مجرد الإيمان بألفاظ القرآن، طريقة المفوضة، طريقة المفوضة. وهل السلف يا أخوة يفوضوا؟ ها؟ يفوض الكيفية، مفهوم الآن تفويض الكيف. قال: فإن هؤلاء المبتدعة، قلنا من المتفلسفة وغيرهم، يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: وهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. هذا إن شاء الله هذه يحتاج إلى تفصيل أكثر في القراءة المتعلقة بذلك وما يتعلق في هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. إلى هنا والله أعلم. سبحانه وتعالى.